بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخنا مقبل بن هادي الغالي رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا حجاج، حجاج بن محمد المصيصي الأعور، وفي طبقته أيضا حجاج بن الشاعر. وأما حجاج بن منهال أيضا يعتبر في طبقته، وهو من الرواة عن شعبة كذلك. وأما حجاج بن حجاج فهو أرفع درجة، فهو يعتبر من مشايخ حماد بن زيد. قال: أخبرنا شعبة وابن الحجاج أبو بسطام، شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي، وهو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش عن الرجال في البصرة. قال: عن أبي التياح، وأبو التياح هو يزيد بن حميد البصري، قال عنه الإمام أحمد: ثقة ثبت، ثقة ثقة. وقال غيره: ثقة عابد. فأبو التياح كان من عباد أهل البصرة وعلمائهم. قال: عن أبي الوداك، وأبو الوداك هو جبر ابن نوف البكالي. قال: وهو ثقة أيضا. وقال الحافظ: صدوق يهم، وجعل الوهم هذا لقول النسائي أنه ليس بقوي، ليس بالقوي، وإلا قد وثقه ابن معين وغيره. قال: لا، قال عن أبي الوداك: قال: لا أشرب نبيذا بعدما سمعت أبا سعيد الخدري قال: جاء برجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فقال: قالوا إنه نشوان، نشوان أي سكران، فقال: إنما شربت زبيبا وتمرا في دباءة، قال: فخفق بالنعال، أي ضرب بالنعال، ونهز بالأيدي، ونهى عن الدباء والزبيب والتمر أن يخلطا. قال الشيخ: هذا حديث صحيح، وأبو الوداك هو جبر بن نوف البكيلي، هو البكالي، هذا ابن نوف البكالي معروف، وهو ابن أخت كعب الأحبار. نوف البكالي ابن أخت كعب الأحبار، كان من التابعين، وهو قد تعلم علم أهل الكتاب، لكنه يعتبر من أهل الصلاح، لا كما زعمه بعض المعاصرين كمحمود طبري أو كذا، ألف كتاب فذكر أن نوف البكالي يعتبر من الزنادقة، وهذا كلام باطل. فنوف البكالي معروف بالصلاح، وإنما كان يأخذ من عمه، من خاله كعب الأحبار، يأخذ قصص أهل الكتاب وغيرهم، وهذا لا يضير. النبي صلى الله عليه وسلم جوز التحديث عن أهل الكتاب. قال: وأبو الوداك هو جبر بن نوف البكالي، وأبو التياح هو يزيد بن حميد، حجاج هو ابن محمد المصيصي الأعور. هذا الحديث فيه أن جاء برجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سكران، فضرب بالنعال ونهز بالأيدي، لأن النبي معنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء بالسكران فإنه يضرب بالنعل والجريد ويضرب بالأيدي. والذي عول عليه أهل العلم أنه لم يحدد كم يجلد أنا كم يجلد شارب الخمر، فلهذا من الخلفاء من جلد 40 كما كان يفعل علي رضي الله عنه، ومنهم من زاد في ذلك إلى 80 كما كان في عهد عمر. والذي رجحه شيخ الإسلام وغيره أن حد الخمر ليس محددا، أنا ليس محددا بحد معين، وإنما يضرب، أنا يضرب بالنعل والجريد حتى يفيق، لأن الضرب بهذه الطريقة غالبا يجعل الشارب ويجعل السكران يفيق كثرة الضرب فيه. فقال نشوان قال فخفق بالنعال ونهز بالأيدي ونهي عن الدباء. الدباء هو وعاء يصنع من الخشب، من الخشب من النخل أو غيره، يصنع كالإناء ويشرب فيه، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر كما جاء في حديث ابن عباس في وفد عبد القيس أنه قال وانهاكم عن أربع، عن الدباء والحنتم والمقير، قال والنقير. أنا هذه أواني كانت تفعل من الخشب وسرعان ما يتخمر فيها الشراب النبيذ، يتخمر بسرعة فيها، فلهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الشرب فيها. ثم جاء كما جاء في صحيح مسلم في حديث بريدة قلت نهيتكم عن الشرب في بعض الآنية فإنما هو إناء، قال فاشربوا فإنما هو إناء لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، فاشربوا في كل إناء غير أن لا تشربوا فيه مسكرا، فاشربوا في كل إناء غير أن لا تشربوا فيه مسكرا. فدل هذا الحديث على أن النهي منسوخ، على أن النهي عن الشرب في هذه الآنية منسوخ، والإنسان يشرب في كل إناء ما لم يكن هذا الشراب مسكرا، والإناء لا دخل له. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم أول بداية كان قد نهى عن ذلك، لأن هذه الآنية سرعان ما يتخمر فيها النبيذ، ثم أجاز ذلك ما لم يكن مسكرا. المسألة الأخرى في هذا الحديث، وقد جاءت حديث تشبه هذا الحديث، وجاء كذلك في صحيح مسلم نفس الحديث أيضا من طريق شعبة ورواه عن سليمان التيمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد، وجاء أيضا عن أبي هريرة أيضا في صحيح مسلم، وجاء في الصحيحين، وجاء عن جابر كذلك في الصحيحين، في النهي عن انتباد أو الجمع بين العنب أو التمر والزبيب أو البسر والتمر أو الرطب والتمر، أن يجمع بينهما في النبيذ. وما معنى النبيذ؟ النبيذ هو إلقاء هذه التمرات أو هذا الزبيب أو غيرها مما ينبذ من هذه الأطعمة، ينبذ في الشراب، معنى يلقى في الشراب. أحيانا الإنسان يفتح مثلا يلقي النواة إذا كانت تمرا يلقيها، ثم يضع هذا التمرات في الماء، يضع هذا التمرات في الماء، سمي نبيذ لأنه ينبذ يلقى فيها، فيترك بعد ذلك هذا النبيذ، يترك إلى الصباح، ممكن يترك إلى اليوم الآخر. وقد كان أكثر شراب العرب هو النبيذ في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وما بعده، كان أكثر شرابهم هو النبيذ أكثر من العصير، أنا العصير قليل لكن النبيذ ينبذون كثيرا، أنا يجعل أكثر شرابهم النبيذ. فهذا النبيذ يجوز للإنسان أن ينتبذ، لكن لا ينبغي أن يجعل هذا النبيذ يسكر تظهر فيه النشوة ومعنى اشتد النبيذ فتظهر فيه هذه النشوة التي معنى التي معنى نحن نقولها غشبة أو كذا، فهذا يكثر إذا كان اشتد هذا النبيذ ويتغير طعمه، ويتغير طعمه حتى يصير مسكرا. أنا إذا تغير كثيرا حتى صار مسكرا فهذا لا يجوز، والنبي عليه الصلاة والسلام حدده بثلاثة أيام. وكثير من أهل العلم يقولون الثلاثة أيام تحديدا، ومنهم من يقول لا ليس تحديدا، وإنما هذا الأصل أنها هذه الثلاثة أيام غالبا يسكر فيها، لكن لو أسكر قبل ذلك أو تغير قبل ذلك فإنه لا يجوز شربه. فلهذا ينتبه الإنسان الذي ينتبذ، غالبا في اليوم الواحد لا يتغير إذا كان من الليل إلى النهار لا يتغير، لكن إذا كثر وخاصة في الأماكن الحارة يتغير بسرعة بخلاف الأماكن الباردة. أن الأماكن الباردة وخاصة إذا كان في فصل الشتاء قد يتأخر حتى أيام، يبقى أكثر من ثلاثة أيام أو أربعة أيام ولا يتغير، لكن في الأماكن الحارة وخاصة في وقت الصيف يسرع إليه التغير، يسرع إليه التغير. فلهذا إذا أراد الإنسان أن ينتبذ ينتبذ يوما وليلة ثم يشرب هذا الشراب. والنبيذ معنى شراب حلو، وأيضا كذلك فائدته أعظم يقولون من العصير. فإذا انتبذ معنى هذا النبيذ، كما قلنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن خلط نبيذ التمر مع الزبيب معا، معنى يخلطهما معا، يخلط النبيذ والتمر معا، فهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فيه أنه لا يخلط الزبيب بالتمر. وقد جاء كذلك كما قلنا في الصحيحين حديث جابر وأبي هريرة وجماعة أنها نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلط الزبيب بالتمر، وكذلك الزبيب أو التمر بالرطب، وجاء أيضا النهي عن انتباذ التمر مع البسر، انتباذ التمر مع البسر. وهذا يدل على أن الإنسان الواجب أن ينبذ كل واحد وحده، أنا يفرد كل واحد وحده، وأما يجمع مثلا تمر نبيذ تمر مع نبيذ زبيب فهذا جاء النهي فيه. وقد صرح جمهور أهل العلم كمالك وأحمد والشافعي أن هذا لا يجوز، أنه لا يجوز، وقال بعض أصحابهم أنه من باب الكراهة، كراهة التنزيه، لكن كلام أحمد وكلام أحمد صريح في التحريم، وكذلك كلام الشافعي أيضا صريح في التحريم وهو قول أكثر أصحابه، وأيضا كذلك كلام مالك كما ذكر الإمام ابن عبد البر أنه يدل على التحريم، أي أنه لا يجوز أن يخلط وينبذ تمرا مع زبيب، تمر مع زبيب ينبذهما معا. وقال الحنفية بجوازه إذا لم يكن عتيقا، أنا إذا كان التمر ليس عتيق والزبيب ليس عتيق لا بأس أن ينبذهما معا، وهذا مخالفة للحديث. وقالوا أن العلة هي السرف، وهذا أيضا بعيد، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلط الزبيب بالتمر وكذلك الرطب بالتمر، لا يخلط معا، وإنما ينفرد أحدهما، معنى هذا ينبذ وحده وهذا ينبذ وحده. أيضا فالصحيح كما قلنا الذي دلت عليه الأدلة أنه لا يجوز أن ينبذ معا، أن ينبذا معا. أيضا مسألة أخرى، إذا كان نبذ هذا وحده وهذا وحده ثم خلطهما، أنا جاء بزبيب معنى نبيذ الزبيب ونبيذ التمر وخلطهما معا، فهل هذا داخل في النهي؟ فمالك يرى أن هذا داخل في النهي، وظاهر كلام الشافعي وأحمد أنه ليس داخل، معنى لا يدخل هذا في النهي، وإنما النهي أن ينبذا جميعا، لأن شدة هذا تكون مع شدة هذا فيولد شيء من الخمرية، فيولد شيء من الخمرية. وصحيح كما قلنا أن هذا حكم ثابت خلافا لمن قال أنه منسوخ، لأن بعض الشافعية يقولون أنه منسوخ وهذا ليس صحيحا، كذلك بعض الحنفية، ولم يأتي النسخ أبدا، وإنما النسخ في كما تقدم في الآنية فقط، نسخ تحريم الشراء في بعض الآنية، أما الخلط خلط النبيذ فهو منهي عنه، أن ينبذ تمرا وزبيبا أو رطبا وتمرا أو بسرا مع زبيب، المهم هذه الخمسة الأشياء التي جاء فيها النص، التمر والبسر والرطب والزبيب وأيضا كذلك الزبيب والتمر والرطب والبسر، هذه أربع أشياء والظاهر العنب الخامس، فهذه التي جاء فيها النص أنه لا يجوز أن تنبذ معا. فقلنا أنه إذا نبذ أحدهما كل واحد بحدة ثم خلط فالصحيح أنه جائز، الصحيح أنه جائز، وإنما النهي عن انتباذهما معا، انتباذهما معا. طيب إذا كان مثلا خلط في شيء غير هذه الخمس الأشياء، خلط في شيء غير هذه الخمس الأشياء، هل يكون هذا النبيذ معنى لا يجوز؟ مثلا جاء بنبيذ أو جاء بتمر وجاء بماء فألقاه، ألقى التمر في الماء ثم جاء بلبن وضعه فيه، أو جاء بعسل ووضعه في هذا النبيذ، معنى الآن نبذ عسلا وتمر أو لبنا وتمر، فهذه المسألة حصل أيضا خلاف فيها، وأكثر أهل العلم على أنه جائز، على أنه جائز، وقال بعض أهل العلم وهو قول الشافعية والمالكية على أنه أيضا قول بعض الحنابلة على أن العلة أنه لابد أن يكون من هذه الأشياء التي تؤكل من الطعام، أما ما كان سائلا معنى نبيذا بأصله معنى شراب بأصله فهذا لا يدخل في هذا النهي، معنى لهذا إذا خلط بلبن أو خلط بعسل ما في شيء، لكن لو خلط مثلا بشعير معنى نبيذ الشعير، نبذ شعيرا ونبذ تمرا فخلط معا، أو وقع معنى نبذ التمر مع الشعير، نبذ التمر مع الشعير هل يجوز؟ فعلى كلام أكثر أهل العلم أنه لا يجوز، معنى لا يجوز أن ينبذ شعير مع تمر، لكن لو وضع في الشعير عسل فهو جائز، لو وضع فيه لبن فهو جائز ما لم يتخمر، أما إذا تخمر فإنه لا يجوز شربه، معنى غالبا الشعير يتخمر بسرعة، لكن إذا وضع له مثلا شيء من هذه السوائل ثم وضع له شيء مما يخفف في حدته فإنه غالبا يجوز. المهم أنه إذا كان هناك عصير وضع فيه أو لبن أو عسل أو غيره من هذه الأشياء يجوز، أما أن ينبذ شيئين من الأطعمة فغالبا عند كثير من أهل العلم كما قلنا أنه لا يجوز. وذهب الظاهرية وهو قول أيضا الشوكاني وجماعة على أنه النهي عن هذه الأشياء فقط المنصوصة أنها لا تخلط معا، وأما باقي الأشياء يجوز أن تخلط، لكن كما قلنا بعض الأشياء سريعة التغير، كما قلنا الشعير يسرع فيه التغير، فلهذا فإضافته إلى شيء من التمر أو من الزبيب قد يخرجه إلى حد الإسكار، إلى حد الإسكار. وهذا أيضا كله مثلا حتى لو قلنا أنه جائز مثلا يوضع مع اللبن أو مع العسل، هذا ما لم يسكر، فإذا أسكر لا يجوز شربه، إذا تغير حتى صار مسكرا فيه رائحة الإسكار النتنة فإنه لا يجوز له أن يشربه، وأما إذا لم يتغير فيجوز. وهل هذا أيضا في الشراب أم هذا فقط في الانتباذ؟ فالظاهر أنه في الانتباذ، معنى لو جاء شراب وضع مثلا شراب أم مثلا بابي بباعي مثلا ومنجا وخلطهما معا، هل يصير هذا منهي عنه؟ لا، ما يصير هذا منهي عنه، وإنما المهي إذا كان في الانتباذ، لأن الماء يسرع إليه الإسكار، وخاصة إذا كان انتباذ مثلا تمر وأيضا رطب، فسرعان ما يتغير، فهذا التغير بعد ذلك يحدث فيه الإسكار. أما إذا كان شرابا، صار شرابا ثم خلق، فهذا بعيد من الإسكار. لكن إذا حصل مثلا حصل فيه إسكار فهو لا يجوز، حصل فيه إسكار لا يجوز، مثلا أو مثلا هناك شيء مادة توضع في، إذا وضعت في الشراب تسكره، فإنه أيضا لا يجوز لا شك. فكل مسكر خمر وكل خمر حرام. لكن هنا الذي أردت أن ننبه أيضا عليه أنه ليس كل نبيذ يعتبر خمر. أنا لما يقولون أن أهل الكوفة يجيزون النبيذ، هم يجيزون أيضا يجيزون هذا الخلط، وكذلك أيضا يجيزون النبيذ من غير التمر والعنب حتى ولو أسكر، معنى حتى ولو كان إذا شرب منه أسكر كثيرا فإنه يجعلونه جائز، إلا إذا كان إذا شربه أسكره فهذا لا يجوز، أما إذا شربه ولم يسكره فعندهم جائز. والمهم أن هذه الأشياء لا بد أن ينتبه لها، وإلا فالنبيذ جائز، بل هو كان كما قلنا من أشربة الناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بقاؤه قد يسكر، معنى يدخل فيه الإسكار والنشوة، وهذا الذي لا هذا الذي قد يجعله مسكرا. وكذلك أيضا الخلط في هذه الأشياء، أن ينتبذ التمر مع الزبيب، أو أن ينبذ البسر مع التمر، أو غيرها من هذه الأشياء التي تتغير، فإنه لا يجوز. وأما كما قلنا السوائل التي بأصلها سائلة كالعسل أو اللبن أو غيرها من هذه الأشياء، فالظاهر أنه لا يحصل فيها النهي. وكذلك الشراب، إذا كان عنده شراب مع الشراب أيضا لا يحصل فيه النهي، وإنما النهي في الانتباذ. طيب، إذا كان سيعصر شيئين معا، أنا يجعلهما يعصرهما شرابا، أيضا ما في شيء. طيب، إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم. طيب، هنا يقول أحسن الله إليكم، كل إناء هل استثنى منه إناء الذهب والفضة؟ وهل يقيد كل إناء إلا الذهب والفضة وما لم يكن فيه مسكر؟ معنى الذهب والفضة، صحيح جاء النهي عن الشرب فيهما، معنى يخصص هذا الحديث، معنى يكون هذا بالحديث العام الذي خصص بإناء الذهب والفضة. إناء الذهب والفضة منهي عنه، لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. فجاء النهي عن إناء الذهب والفضة، وسواء كان مسكرا أو غيره لا يجوز أن يشرب في إناء آنية الذهب والفضة، وهذا تنبيه، جزاه الله خير الذي نبه على هذا. فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.